الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فنتناول إن شاء الله تعالى شيئا مما يتعلق بمبحث التدليس. التدليس لغة على وزن التغليف، التغليف اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فيلبس الأمر على الناظر أو الرائي. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت النساء ينصرفن من صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار، فلا يستطيع الشخص ان يحدد تحديدا دقيقا الشيء المرئي. والتغليس قريب من هذا في معناه. التدليس على أقسام، منها تدليس الإسناد، هو أشهر قسم من أقسام التدليس. الثاني تدليس التسوية، هو شر أقسام التدليس. الثالث تدليس البلاد. الرابع تدليس الشيوخ. والخامس تدليس العطف. والسادس تدليس السكوت، أو سميه العلماء تدليس حذف الأداء. هذه بعض أقسام التدليس، أشهرها الأول والثاني. أما عن تدليس الإسناد فضابطه أن يسقط المحدث شيخه، ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن في هذا الحديث فقط، في هذا الحديث بالذات سمعه بواسطه. ان يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وان وقال، يوهم اتصاله. نعيد التعريف ثانية وثالثة إن شاء الله، ثم بعد ذلك إيضاح هذا التعريف. أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. مرة ثالثة التدليس أن يسقط المحدث شيخه ويحدث عن شيخ شيخه. وما جزئيا أحيانا يكون الراوي سمع من شيخه وسمع أيضا من شيخ شيخه، لكن هذا الحديث بالذات سمعه عن شيخ شيخه بواسطة شيخ آخر. فنقول التدليس أن يسقط المحدث شيخه، يحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال، يوهم اتصاله. أما عن شرح هذا الكلام وتفصيله إن شاء الله تعالى، نفترض أن زيدا يروي عن عمرو عن أحمد. فمن شيخ زيد؟
حرام ومن شيء حرام إذن أحمد بالنسبة لزيد يعتبر شيخ شيخ. أحيانا زيد يكون سمع من عمرو وسمع أيضا من أحمد، لكن هناك بعض الأحاديث أسقط سمع زيد من عمرو عن أحمد، وبعض الأحاديث سمع زيد عن أحمد مباشرة. يعني أحيانا الراوي الذي هو زيد هنا يكون سمع من عمرو عن أحمد، ويكون سمع حديثا مباشرة من أحمد، فيأتي في الأحاديث التي سمعها عن أحمد بواسطة عمرو فيسقط عمرا ويقول قال أحمد أو عن أحمد أو أن أحمد قال. فهنا أنا كباحث إذا نظرت إلى زيد أتشكك في الأمر، هل هذا الحديث سمعه زيد من أحمد مباشرة أم سمعه زيد عن عمرو عن أحمد؟ لأنني وأنا أبحث في ترجمة زيد أراه روى عن عمرو وروى عن أحمد، لكن هذا الذي أمامي أنا مرتاب، هل هو سمعه من أحمد مباشرة أو سمعه عن أحمد بطريق عمرو؟ هذا الكلام الحين كلام يكون مهما يكون مهما، خاصة إذا كان عمرو ضعيف، إذا كان عمرو ضعيف وأسقط زيد عمرو وروى عن أحمد، فأنا الآن متشكك هل هو أخذه عن عمرو عن أحمد أو عن أحمد مباشرة؟ فمين؟ فالمدلس الذي هو زيد يسقط شيخ ويحدث عن شيخ شيخ، يأتي زيد يسقط عمرا ويروي عن من؟ عن أحمد بلفظ محتمل للسماع. أنتم درستم أدوات التحمل، أدوات التحمل عن الواسطة بين الراوي والراوي، زيد عن عمرو، زيد أحيانا يقول سمعت عمرو، يقول عن عمرو، أحيانا يقول حدثني عمرو، أحيانا يقول قالني عمرو، أحيانا يقول أخبرني عمرو، أحيانا يقول كتب إلي عمرو، أحيانا يقول قرئ على عمرو وأنا أسمع، أحيانا يقول أرسل لي عمرو رسالة. فالواسطة بين زيد وعمرو تسمى أداة التحمل، أدوات التحمل منها أدوات أقوى من أدوات، مثل زيد إذا قال سمعت عمرا أقوى من زيد عن عمرو، كلمة سمعت أقوى من العنعنة. فهناك ألفاظ وأدوات من أدوات التحمل صريحة في إثبات السماع ككلمة سمعت، وأدوات محتملة للسماع ككلمة عن، كلمة ماذا؟ عن. واضح يأتي الكلام، فلا يأتي بلفظ صريح إذا قال سمعت ولم يسمع يكون كذابا، يكون ماذا؟ كذابا. فيأتي بلفظ محتمل، لفظ ماذا؟ عن أو قال، أو أن فلان قال أو ذكر، كل أدوات محتملة في السماع ليست بصريحة. فإذا أعدنا التعريف أن يسقط المحدث شيخا، فزيد أسقط من؟ عمرو، ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات لم يسمع منه بواسطة، بلفظ محتمل للسماع ليس صريحا مثل عن وان يقال يوهم اتصال ونزلها على واقعنا الان بغض النظر عن المسميات كي نثبت ان نصحكم على الاقل من الرسول قل على سبيل المثال الشيخ الشعراوي انتم عاقبتموه السلام يتوب عليه انتم عاقبتموه منكم من سمع منه كلاما مباشره في صوت الاذاعه او في مسجد او اي شيء ومنكم من بلغه عنه كلام جاءت شخص منكم يقول قال الشيخ الشعراوي فنستوقف ونقول هل انت سمعت من الشيخ الشعراوي بنفسك قال لا انا سمعت من نفسي اذا انت مدلس حجبت الواسطه بينك وبين من الشيخ الشعراوي الواسطه قد يكون كذابا قد يكون كذابا فحينئذ يوسم الاصل منكم بانه مدلس اذا صنع هذا الصنم مثلا شيخ ناصر الشيخ محمد فتاح انتم عاصرتموه موجود مدى الى هناك مقولات له سمعها بعضكم منه مباشره باذنه من اللسان للاذن ومقولات سمعتموها عنه بواسطه فيأتي أحدكم إلى المقولات التي سمعها بواسطة فيقول قال الشيخ حينئذ يكون ماذا؟ مدلسا إذا حذف الوسط وقال قال الشيخ إسحاق يا أخي أنت سمعت؟ لا أخ أخبرني إذا أنت مدلس واضح الكلام فأظن من الآن جلكم إذا وقف يحاسب نفسه يجد نفسه مدلس نعم يا وانت مدلس اذا حذفت الواسطه انت اوهمتني ان لما قلت لي قال الشيخ محمد حسان وانت لم تسمع منه فدلست مقولتك لي قال فبدي انك سمعت لكنك مدلس فهمت الكلام هذا هو التدليس لكن اذا انا مثلا قلت مثلا معاصر معك قال محمد رشيد لن اسمعك لكني لست بمدلس لماذا لاني لم اعاصر محمد رشيد لو ده معروف عندكم جميعا هذا كلام معروف عندكم جميعا انني لست بمعاصر لمن؟ لمحمد رشيد رضا، واذا قال اي شخص فيكم الان قال الشيخ محمد رشيد رضا فنقول له انت لست مدلس انما هذا منقطع، لانه معروف لدينا انك ما غششتنا، الامر واضح بالنسبه لنا انك لم تعاصر محمد بن رشيد رضا، فقل يا جماعه الفرق بين التدليس في نور من الاحتمالية احتمال انك سمعت منه مباشرة واحتمال انك سمعت منه بواسطة شخص خلاص متفقين على كده الان اذا قلت لي الان اذا قلت اختار اي شيء تحب من؟ تحب نفسك؟ لا انا خليك مني عشان تقدر نفسك الشيخ الألباني أنت عاصرت الشيخ الألباني رحمة الله عليه فتأتي على تقول قال الشيخ الألباني كذا نبدأ نستوقف يا أنت سمعت الشيخ الألباني بنفسك قلت لا ما سمعت إذا صدت أنت بأنك مدلس لكن إذا قلت قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ما تقبل أن تولد أنت فيكون حينئذ الحديث منقطعا وانت لست بمدرس. فهمت الامر؟ نعم. لا قرات تختلف، انا قرات هذا كتاب فيه، لكن انت لو قلت قرات قرات وانت قرات خلاص كتبت عنك المكتوب. لكن اذا قلت في كتاب فلان كذا سالناك انت رايته بعينك قلت لا اخبرني فلان وسمت بانك مدرس. اذا جئت تنزل هذا الكلام على الاخوه 80% منهم مدرسون سافر، لا حتى مدلسون في كلام الناس. نحن نستفيد في هذا في تنزيل الاخبار. أنا ما انت الان تجي تقول لي قال الشيخ اسامه الكوسي كده كلام احيانا يوجد الصدر. فاسالك انت سمعت الشيخ اسامه؟ تقول له اخبرني اخ. لا اخبرني اخ. الله يخليك. حينئذ تلزم بانك الان مدلس. لكن متى ان تاتي عنك تنزيل يقول تحدثني؟ لا لا انت فهمت اولا؟ كلمة ضرب مع الفرق اللغة ضرب ضرب مع الفرق. ما سمعت ما فهمت إذا عثر الشيخ الألباني وسمع طريق النقد يقول سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شريط قال كذا، فإذا بالشريط أن يوجد واحد صاحبه مدلس يقطع من كلام الشيخ مقولات ويلبس الأمر على الناس. إذا سمعت في شريط تقول سمعت شريط فيه، سمعت الشيخ بنفسي قرأته بنفسي، تقول الدقة في علم الحديث نصف العلم إن لم تكن العلم كله، فالدقة نصف العلم على الأقل، فلا بد من الدقة في النصف. لكن إذا نزلت هذا الكلام على واقعنا العملي ستستفيد استفادة كبيرة جدا جدا جدا. هذا الكلام فإذا قلنا نعم سؤال سابق لأواني بعض الشيء يقول الآن إذا الآن إذا تناولنا التعريف مرة ثانية أظن إن شاء الله سيكون تفيز الإثنان أن يسقط المدلس شيخا ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا بالذات سمعه منه من يحدث عن شيخ شيخ بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال. حين قال قائل طيب لماذا لا يقول مدلس سمعت؟ إذا قال سمعت ولم يسمع وعدت كذابا، وعدت ماذا؟ كذابا، لكن يوهمنا بقوله قال فلان. تتبدأ أنت سمعت لا ما سمعت. هذا التدليس أو إذا عرف أن الشخص مدلس، إذا عرف أن الشخص مدلس لا نقبل منه الكلام إلا إذا أتى بصريح بما يفيد صريحا السماء. إذا عرفنا أن الشخص مدلس فلا نقبل كلامه إلا إذا أتى بما يفيد صريحا السماء. فمثلا إذا علمنا أن زيدا مدلس ننظر إلى الأداء التي استعملها زيد، هل زيد قال عن أو قال سمعت أو قال أخبرني ولا كتب إلي أو قال فلان، فإن أتى بلفظة صريحة في السماء قبلنا قول، وإن أتى بلفظة محتملة ردنا عليه قوله ودعاء. يعني زيد عن عمرو قرأنا ترجمة زيد وجدناه مدلس، فإذا قال عن عمرو نقول لا لا نقبل هذا، إذا قال سمعت عمرا فبنا جلاله، إذا قال أخبرني عمرو قبلنا كلامه، إذا قال قال عمرو قبلنا من نقل، إذا قال قال عمرو لا نقل، إذا قال قال لي عمرو قال لي تختلف عن قال هكذا بالنسبة لمبلغ الإسناد. إذا وجد أن الراوي ثقة مبلغ استلزم الأمر أن ننظر إلى أداة التحمل التي روى بها عن شيء ممن أكون. لأنك الآن إذا قلت عن أبي إسحاق الهوي تقول لك سمعته، وأنت ما أقول أنك مبلغ سمعته، إذا قلت سمعته خلاص كنت ثقة، لكن افرض أنت ضعيف أو كذاب وقلت سمعت حتى كذاب كذاب، يعني عشر عشر ما خرج عن قولك. حتى يقبل حديث المبلغ لا بد أن يكون ثقة أو صدوقا أو في دين مرتبة، ويصرح بماذا؟ بما يفيد تصريح حسن أخبرني سمعت قال لي حدثني قرئ علي وانا اسمع، كل هذا يفيد ان السند مصحح. اما الالفاظ الاخرى هذا بالنسبه لتثبيت الاسناد. تثبيت الاسناد هذا ما حكمه، او عموما التثبيت ما حكمه. طبعا الحكم يختلف باختلاف الداعي إليه، ما الحامل له على ذلك، ما الذي جعل المحدث المبلغ يسكت شيئا. فإذا عرفنا السبب أعطينا الحكم، عرفنا السبب أعطينا الحكم. فمثلا زيد روى عن عمرنا نحن، وجاء زيد ورأى أن عمرا ضعيف، عمرو كان حلو ضعيف، قال إذا أنا ذكرت للناس أن عمرا هو الذي حدثني ضعف هذا الحديث فسأسقط عمرا وأقول قال أحمد، فيحدث الرجل الضعيف من أجل تصحيح الحديث. هذا التدليس حرام، هذا النوع من أنواع التدليس حرام وغش لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحامل له إسقاط الضعيف لتصحيح الأحاديث التي تضاعف فهو غش لأمة محمد، هو الذي يقول فيه الشافعي التدليس عن الكذب، ويقول فيه شعبة لئن أذني لئن يأذني أحب إليه من المبلغ، لأنه يرى أن الزنا جريمة مختصة بالشخص نفسه، لكن التثبيت غش لأمة من الأمم، غش لأمة من الأمم. لكن إذا قال زيد عن أحمد عن عمرو عن أحمد، أنتم تعرفون الإسناد العالي والإسناد النازل، تعرف الإسناد العالي يعني عدد الرواة بين المحدث والمسوق قليل، والإسناد النازل عدد الرواة بين المحدث والمسوق كثير، والإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل يا صاحب المباطل والمسوق. نعم نعم أنت أيما أفضل الإسناد العالي أم النازل؟ الإسناد العالي أفضل، لماذا؟ أحسن الله إليك، لأن الواسطة كلما ازدادت كلما تطرق إليها احتمال الخطأ، كلما ازداد احتمال الخطأ. الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، فالمحدثون كانوا يتنافسون فيما بينهم في مسألة علو الإسلام، سيقول قائل: عندي 100 حديث ثلاثية الإسلام، يعني بيني وبين الرسول فيها 3، وآخر يقول عندي 200 من الثلاثيات، فكم يتنافسون في مسألة علو الإسلام؟ هذا كتاب اسمه ثلاثيات الإمام أحمد، مثل ذلك يجمع الأحاديث التي بين الإمام أحمد وبين الرسول فيها 3 أشهر. فأحيانا في التنافس شخص يكون زيد عن عمرو عن أحمد، يقول مثلا عمرو ثقة، عمرو ثقة، مثلا عمرو ثقة، فيأتي زيد يقول عن أحمد مباشرة، قل أنا أمام الله ما استفدت شيئا ضررا لأحد، لأن عمرو ثقة، لكني استفدت أصبح عندي إثنان ثلاثة. فهذا حامل على التدليس وطلب علو الإثنان، هذا طبعا لا يجوز، لكن ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، لكنه داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيجوز. هذا الحديث مناسبته معروفة، أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي أعطاني كذا وكذا وكذا ولم يعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزول، كلابس ثوب يزول. فالكلام واضح، حديث لا تسمعنا جوعا وكذبا، يقول لك تفضل كل كنت جعان، قل لا انا شبعان، فانت كذاب وجعان، جمعت بين الجوع وبين الكذب، في اثر لا تسمعنا بين جوع وكذب، لا تسمعنا جوعا وكذبا، واضح الكلام. لكن اثم هذا الذي اسقط الثقه يختلف عن اثم من الذي أسقط الضعيف. هنا المدلس له حكم، هنا المدلس له حكم. أحيانا شخص متمذهب مشترك في التمذهب، يعني شديد في المذهب الذي تقلده وينافع عنه بكل شدة، صادقا باطلا أو كان صواب، أحيانا يحدث بحديث ينصر له مذهبه، والحديث مثلا مروي من طريق عمرو عن أحمد، يقول عمرو ضعيف، إذا ذكرت عمرا ضعف الحديث فسقط الاستدلال من مذهب، إذا ذكرت عمرا سيضع ويقطع لنا أهل الحديث يضع كل الحديث المذهب سيضاع. فيقول اصدق عمرا من اجل فساد المذهب، وقل ابو حنيفه لم يخطئ وهكذا. هنا الحامل له ايضا تصحيح مذهب رديء بناء على الحديث الضعيف، هذا ايضا حرام، لانه ما سمعت فيه ايضا حرام على فاعله ان يخطئ. هذا حامل على التدليس. أحيانا نفترض أن زيدا ثقة وعمرا ثقة وأحمد ثقة، ولكن صحيح أن عمرو هو ثقة لمن؟ لزيد، لكن عمرو في السن أصغر من من؟ لزيد. فيقول زيد: أروي عن واحد أصغر مني ما يصح. فيحذف زيدا استنكافا ان يروي عن شخص اصغر منه سنا، اصغر منه سنا سيقول انا اعرف ان امر الذق لكنه صغير، اذا قلت شيخي هو امر اصغر مني شيخي اطفال ما يصغر، فحينئذ يصبح نبيلا العالم حتى ياخذ ممن فوقه وممن دونه. فاحيانا يسقط الشيخ بكبر سني الشيخ، فهذا من نوع من انواع التدليس. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ انتم قرطانيون حكم ايه؟ هذا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ مكروه، لان الرجل الساقط هنا ثقه، انما الذي صنعه من اجل ماذا؟ من اجل استنكار من ذكر الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس إذا؟ ما حكم؟ يختلف الحكم في التدليس باختلاف الحامل المدلس على التدليس، قد يكون حراما وأدنى أقواله الكراهية، أدنى أقواله الكراهية. هذا التدليس، نعم، هل يكون جيدا إذا قاطع على شيخه من السلطان؟ هذه ضرورات يزيد فيها أحيانا من كذب في التدليس هذا من كذب، يعني إذا سلطنا ولا لهم حكم واحد. يعني ذكر القرطبي في التفسير حادثة، مش عارف أتجلى على ذلك، أذكرها تعملها في ذلك لست مسؤولا عن من عندنا الآية، الآية هي الأصل إلا من أوفي قلب مطمئن بالإيمان. لا ترى القصة تعتبرها أن شيخا ما سماه كان يدرس وفي المسجد شاب منفعل، وكان هذا الكلام في زمن أمير ظالم مشهور، أي خبر يصله عن شخص يقتله، أي خبر فيه أي شيء أفضل مثل هذا الحلقة أفضل مثل هذا يوم، لكن هذا كان يقتل من الشر. الشاب تدلى في المجلس وقال هذا الأمير صفة نصفة، فأعطوا واحد من الجماعة في مباحث الكرتين أخذ الكلمة وبسرعة إلى الأمير، خلاص هذا الشخص سيقتل الليل. المهم استدعى الأمير الشيخ فقال تصب في مجلسه فتكت مصيبة على الشيخ، مصيبة على الساق، فقال الأحوال سيقتل الساق. قال أنا أصبك، قال فلا أصبك، قال والله ما أصبك، فأقسم كاذبا. فلما قال أقسم كاذبا أتى هذا الرجل الأمير لصاحبه الذي كان يقتله فجلد جنديه جلدا شديدا، فلابس الجندي للشيخ من اليوم التالي وقال عزلت بسبب كذبه. قال انا جذبت لك قتله، قال كيف؟ قال كان رجل سيقتل ومن يتحمل اثم قتله؟ انت وامير، فأنا أنقذتك وأنقذت أميرك من القتل وأنقذت نفسا ثالثة، لكن عندنا لا يعموما إلا من أكرم وقلبه مطمئن بالإيمان. أحيانا الضرورات تلجي إلى مثل هذا، كما يقول العلماء صراحة المصطلح ده خلينا مع المصطلح مع المصطلح. نقول وبالله التوفيق إن حكم التدليس يختلف اختلاف الحامل على التدليس. هناك استثناءات في جديد تعرفون الماء. هناك علم مشهور جدا بالرواية والفضل والعلم لكنهم مدلسون كالأعمش مثلا، الأعمش كان مدلسا، قتادة يذكر أنه كان مدلس، أبو إسحاق السبيعي مدلس، الحسن البصري مدلس، لا تقول تدليس عدد من العلماء، علماء كثيرون مشهورون برواية كانوا مدلسون مع أنهم ثقات، يقال فيهم ثقة إلا أنه مدلس. حياة هناك بعض الاستثناءات، فمثلا شعبة بن الحجاج كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث، شعبة كان يقول كفيتكم تدليس ثلاث، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي مثلا. الأعمش إذا قال عن فلان سنتوقف في حديثه لأنه مدلس، لكن إذا كان الراوي عنه شعبة اغتفرنا للأعمش عن عنته. كذلك قتادة مدلس إذا قال عنه سنتوقف حديثه إلا لبعض الضوابط، لكن إذا كان الراوي عنه شعبة سنقتفل من قتادة عن عنه. كذلك أبو إسحاق السبيعي في شعبة يقول كفيتكم كفيتا ثلاثة هم المذكورون. مثلا أبو الزبير مدلس، لكن كان الراوي عنه هو الليث بن سعد، سبحان الله حينئذ لا تضر. كذلك الأعمش مدلس، لكن إذا روى عن الذين أكثر عنهم كأبي وائل أو أبي صالح أو إبراهيم النخعي فإن العلماء يتغاضون عن عنعنة الأعمش. هناك بعض الاستثناءات كثير موجودة في تراجم أبواب أنفسهم. هذا نعم. هناك أحوال واستثناءات بالنسبة للمدلسين، نحن نتكلم عن كلام المالية. أحيانا مثلا المدلس كالأعمش، يفترض أن الأعمش من التابعين، يفترض أن بينه وبين الرسول واحد أو اثنان، كثير اثنان بينه وبين الرسول اثنان وهو مدلس. إذا جاءت الرواية وبين الأعمش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة والأعمش عن قال الأعمش عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فهذا السند النازل يطمئننا إلى أن الأعمش لم يدلس، لأنه في الأرض بينه وبين الرسول اثنان. إذا روى منه من الرسول ثلاثة فماذا عليه أن يكون قد أفضل؟ إذا كان بينه وبين الرسول ثلاثة مثلا ففي هذه الحالة نتغاضى عن عنته، قل لأنه يبعد جدا أن ينزل بالإسناد إلى أن يكون بينه وبين الرسول أربعة. هذا كلام مقبول. هناك دائما قرائن تحتفظ بالأحكام على الأحاديث. حضر هذه القرائن من البحث العلمي والبحث العملي والتدريب العملي والوقوف على أقوال علماء العلم. هل هنا أعلم الحديث بالعنعنة أم لم يعلموا بالعنعنة؟ هناك في النواحي العملية التطبيقية أمور تظهر قد لا تظهر لك الآن. سيأتي الكلام في بيان مراتب المدلسين. وضع يا أخوة، هناك بالنسبة للمدلسين أنواع من الاستثناءات ذكرنا بعضها. العنعنات التي في الصحيحين، العنعنات التي في الصحيحين عن المدلس وروايات في البخاري بالعنعنة. كثيرا من في غالب الأحيان تتغاضى العلماء عن العنعنات التي في الصحيحين لقرائن وضعها صاحب الصحيح لإفراد الحديث في صحيحيهما. قال الاستثناءات التي في الصحيحين لا كلام خاص، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فمثلا في الصحيحين عن عناد لأبي الزبير عن جابر، أبي الزبير مدلس، وأن العلماء لم يقول روى حديث في النفس منها شيء، لكن أغلب عن عناد أحقق وأستخدمك فقط أبي الزبير لم يخرج له البخاري أصوله، إنما يستحمل في فقه. لكن العلماء يقولون أغلب روايات أبي الزبير تودع فيها من أبي سفيان عن جابر، أو تودع فيها من غير أبي سفيان عن جابر. عندنا متابعة ما معناه صح ولا لا؟ هذا في التفهيم لهم حكم، لهم حكم خاص، والله تبارك وتعالى على الأعلى. بهذا القدر في التوفيق من التوفيق نجتمع في الدرس القادم ان شاء الله. نعم. نعم. عموما اذا وجد ان الشخص مبلغ لا نقبل روايته الا بشيء، اولا ان يكون ثقه او صديقا، ثانيا ان يصرح بما يجيب الثقه. نعم. اذا لم يكن الراي ملوثا فلا تطبع العنت، الكلام على الراوي الذي عرف انه مدلس. اقول مثلا سؤالا عن معرفه الرواه اللي اشتبهوا عليه مثلا. أنت تبحث عن شخص اسمه يحيى، وجدت في تقريب التهذيب خمسة اسمهم يحيى، كيف أميز صاحبي الذي أمامي السبب من غيره؟ فنقول التمييز يكون بطرق، منها جمع طرق الحديث. فأحيانا في كتاب فتح مسلم كل الراوي حدثني يحيى، في ابن ماجه مثلا قال حدثني يحيى ابن ابراهيم مثلا، فجمع الطرق احسن شيء وافضل شيء من معرفه للوقوف على اسم الراوي. ثانيا نعرفه بالمشايخ والتلاميذ، في كل الطرق وجدت اسم يحيى غير منسوب، يحيى يروى عن ابراهيم، فانظر في ترجمه ابراهيم من الذين روى عنهم اسمهم يحيى؟ يقول روى عنه يحيى ابن زيد مثلا. الطريقة الثانية للتوصل إلى معرفة اسم الراوي أو نسب الراوي، معرفة مشايخه أو تلاميذه. الطريقة الثالثة وهي قريبة من الطريقة الثانية معرفة الطبقات، فيحيى الذي يروى عن رسول الله من أي طبقة؟ من أي طبقة؟ يبقى رسول الله الأولى إياكم إذا كان شيخا للبخاري فيكون لا يطبق صحيح يا نبي الله عنه البخاري مباشرة أحسنت كده التأثير أول عاشرة يحيى الذي في نصف السنة البخاري يقول مثلا حدثني إبراهيم عن محمد عن يحيى عن سعد عن علقمة عن عمر رسول الله السادسة أو السابعة فعلى حسب الطبقة حتى أن نحدد هذا الشخص الذي اسمه يحيى هذه بعض الطرق للتوصل إلى معرفة الراوي إذا اتبع عليه كده بالنسبة لي أقول مثلا بعض الإشكالات في مسألة الحديث الحسن لغيره ولما رده البعض ولما قبله الآخر بالنسبة للحديث الحسن لغيره حسب الكلام عليه سار القبول أو الرد أصلا القناعة بالشواهد أم عدم القناعة به فأحيانا يرى الشخص أن الشواهد التي يستشهد بها لتحسين الحديث شواهد ضعيفة لا تنتقي إلى التحسين وآخر يقول بل هي تنتقي إلى التحسين وتقوي أمر الحديث فمن هنا ينشأ الخلاف في الحكم على الحكم أنه حسن لغيره أو ليس بحسن لغيره أما الإطلاق فليس بصحيح يعني إذا جاء شخص وقال يحسن الحديث لغيره إجمالا أو نرد الحسن لغيره إجمالا الكلام هذا ليس بصحيح لأن هناك شواهد تقوى وتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن وشواهد أخرى لا ترقى لا تقوى لتغطية الحديث من الضعف إلى الحسن فلذلك أحيانا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يورد طرق الحديث ويتكلم عليه وفي نهايته يقول ليس في الباب حديث يصح عن رسول الله وأحيانا يريد أو يعمل بمجموعها وغير الإمام أحمد كالبيهقي رحمه الله تعالى وإن شئت أن تجمع مجلدا في أن العلماء قبلوا الحديث الحسن لغيره جمعت مجلدا وإن شئت أن تجمع مجلدا في أنهم أتوا بطرق للحديث ولم يعملوا بها لجمعت أيضا مجلدا فكل حديث له ملابسات التي تحيط به فمثلا الإمام أحمد يتكلم على مسألة الأيام التي يحتجم فيها الصائم هل هناك أيام معينة يحتجم فيها الصائم وأيام يلتقي فيها الصائم الاحتجام يورد الإمام أحمد الأحاديث ويرى أن الاحتجاج بها غير جيد ويحتجم إذا هاج به الدم أمور كان أحمد يحتجم إذا هاج به الدم فالحاصل أن هناك مواطن الشواهد والمتابعات ترقب الحديث فيه من الضعف إلى أعلى درجات الصحة ومواد أخرى الشواهد لا تقطع فيها في تحسين الحديث فضلا عن تضعيفه فحينئذ ينظر إلى كل حديث مع الإحاطة بالملابسات مع النظر إلى الملابسات المحيطة به والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم على صحبه وسلم